بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف ضبط فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10، يعني في أمور الطعن في العدالة والضبط التي تقدمت. قال: وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. قال: وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأطرح ذلك التعبير بأفعل كأخذ بالناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. هذه أدنى درجات الجرح، قولهم لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. قال: وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. يعني أن المتروك والساقط وفاحش الغلط ومنكر الحديث في الغالب هؤلاء لا يصلح حديثهم في الشواهد ولا في المتابعة، فهي أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، فإنه يصلح في الشواهد والمتابعات. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين، كثقة ثقة أو ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسفل التجريح، كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. وبين ذلك مراتب لا تخفى، شيخ يعني عند بعضهم تعديل، ما زال عند بعضهم ما زال التعديل الشيخ، إلا أن تكرم بشيء آخر، يعني محلها الآن وحدها تعديل في أدنى درجات التعديل، وهي أقرب من أسهل التجريح. لكن العبرة يعني إطلاقها من إمام معناها أنه في أدنى درجات العدالة، لكن إذا وجدنا كلمة شيخ مع كلام آخر نحاول أن نجمع بين هذا الكلام، فإما أن يكون معدل وإما أن يكون مضاعف تضعيفا خفيفا. أما وحدها فهي تعديل، يعني يمشى حديثه ويروى حديثه كذلك ويعتبر به. يعتبر به غالب إطلاقات الأئمة معناه أنه لابد أن يأتي ما يعضد هذا الذي يقال فيه يعتبر به، إلا أن بعض الأئمة يأتي بقوله لا بأس به يعتبر به، فمثل هذا الحال معناها أنه لا بأس به مثل شيء. والأمر يرجع فيه إلى الجمع بين أقوال الأئمة، يعني وجدت هذه العبارة وحدها فمعناها ما ذكر الحافظ هنا أنها أقرب أمور، يعني أقرب إلى التجريح وهي أدنى درجات التعديل. ومع غيرها يعني من كلام أهل العلم يجمع فيخرج الشخص بنتيجة أثناء الجمع بين كلام أهل العلم في هذا الراوي ونحو ذلك. وبين ذلك مراتب لا تخفى، وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي لمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، وعلله بقوله لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له، يعدل عدالة ظاهرة من غير ممارسة واختبار التي تنتج عنها العدالة الباطنة. قال ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا، يعني أن هناك أيضا في الشهادة خلاف، هل تقبل تزكية الشاهد الواحد أو لابد من اثنين، يعني في قوله في الأصح أيضا يعني في الشهادة. والفرق بينهما يعني الشهادة والتعديل أو الشهادة والرواية، أن التزكية أو التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق التزكية حكم من الإمام يحكم على هذا الراوي لأنه كذا، فالحكم لا يشترط في التعدد. قال ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، فإنه إن كان الأول يعني اجتهد فيه فلا يشترط العدد أصلا لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، يعني إن كان نقل عن غيره فمعنى أنه وافقه على ذلك. قال وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله أعلم، يعني أصل النقل خبر الواحد مقبول ما يشترط فيه تعدد، فكذلك ما تفرع عنه مثل هذا الذي ينقل عن غيره نقله معتبر سواء عرفنا من نقل عنه أو لم نعرف، ولا يشترط أن نأتي بهذا الذي نقل عنه حتى نعوده به فيقبل قولهما، يعني قوله كاف في هذا الأمر قوله كاف. وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، يعني هو الآن عدل في الظاهر، فالذي يخبر عن باطن عن أمر طلع عليه أو أمر استجد في هذا الراوي وعرفه فهذا حكم ب يعني تكلم على باطن هذا الشخص يعني ما ظهر بعد ذلك، والذي حكم بتعديله إنما اعتمد على ظاهر أمره وظاهر صلاحه. قال وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. وهذه العبارة ربما أشكلت على بعضهم، ولكن التفسير الصحيح لهذه العبارة معناه أو أراد الإمام الذهبي بقوله لم يجتمع اثنان من علماء أهل هذا من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف وعلى ولا على تضعيف ثقة، أراد نفي اجتماعهم أي أنهم لا يجتمعون جميعا على تضعيف رجل وهو في نفس الأمر ثقة ولا على توثيق رجل وهو في نفس الأمر ضعيف، فإنه قد يوجد الواحد والاثنين بل والثلاثة ممن يضعف فيأتي من يدافع عن هذا المضعف بأنه الصواب أنه ثقة وأن تضعيفه بكذا وكذا لا يصح إلى آخر ما يجري فيه الخلاف بين أهل العلم. وكذلك مجرد التوثيق، إذا وثق شخص أو إمام وثق أحد الرواة وتابعه آخر على توثيقه، فإنه وإن كان ضعيفا لا بد أن يأتي أحد الأئمة ويضعف هذا الراوي بما فيه. فهذا معنى هذه العبارة، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، يعني لا يجتمعون جميعا على أن فلان ضعيف وهو في نفس الأمر ثقة، ولا على أن فلان ثقة وهو في نفس الأمر ضعيف. فإذا وجد الواحد منهم والاثنين في التضعيف يأتي من يخالفه، وإذا وجد في التوثيق يأتي من يخالفه. فمراده إثبات العصمة لمجموع الأمة، فلو حصل وضعف من هو ثقة من اثنين أو أكثر يظهر لهم مخالف. ولهذا بنى الحافظ بن حجر رحمه الله على هذه العبارة عبارة النسائي، قال: ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، كأنها مفسرة لعبارة الذهبي. يعني الآن إذا ترك أحد الأئمة رجلا ولم يروي عنه، كما يذكرون كثيرا يقولون تركه يحيى أو تركه فلان من الأئمة، يخالفه عصري لأنه ليس بمسروك، وأن الصواب أن فلان تشدد فيه ونحو ذلك. فإذا اجتمع الجميع على تركه ترك، هذا معنى هذا المذهب. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. ثم نقلنا بعض يعني هذه هناك عبارات أخرى لغير النسائي، يعني ليس هذا مذهب النسائي وحده وإنما مذهب جماعة، يعني نفس العبارة. قال يعقوب بن شيبة: لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على تركه ابن مهدي ويحيى القطان. لاحظ الآن، يعني ليس معنى يجتمع جميع الناس من أولهم إلى آخرهم، ليس هذا مرادا، إنما معناه من الطبقة الواحدة من متشدد ومعتدل ومتساهل، كلهم هؤلاء المتشدد والمعتدل والمتساهل في نفس الطبقة يتركون الرجل، في هذه الحالة يترك. أما من غمزه غمزا خفيفا فإنه يضعف تضعيفا خفيفا ونحو ذلك. قال هنا: لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على تركه ابن مهدي ويحيى القطان، فإن حدث عنه أحدهما وتركه الآخر حدث عنه، يعني أحدهما ربما متشدد والآخر معتدل، فإذا تركه المتشدد لم يتركه المعتدل. وقال أحمد بن سنان: كان ابن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب. وهذه أيضا تفسر أكثر ما معنى يترك حديثه، يعني أنه لا يصلح في شواهد ولا متابعات. فيقول هنا: لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط، أما غيره فيأخذ منه ما حفظه أو يصلح في الشواهد أو نحو ذلك من الأمور التي تذكر أو يذكرها الأئمة في مثل هذا. هذا معنى هاتين العبارتين، وإن كان فيهما أشكال، لكن هذا أحسن ما يوجه أو تفسر به هاتان العبارتان. يعني مجرد ترك إمام من الأئمة لرجل ليس معنى أنه خلاص متروك لا يصلح الشواهد ولا في المتابعات أو لا يؤخذ بعض حديثه، لا، قد يخالف في هذا، قد يخالف في هذا. ثم ذكرنا أيضا عبارة طيب ما بقي عبارة إنما قلنا ثم بأن النسائي أوضحت عبارة النسائي أنه لو ينسى ضعيفا لبعض الرواة لا يعني أن تركه لقول واحد خالفه غيره في ذلك، وأما عند اجتماعهم على تركه فإنه يترك، وليس المراد باجتماعهم جميعهم، بل المراد اجتماع أهل الطبقة الواحدة أو معظمهم، فكل طبقة لا تخلو من متشدد ومعتدل ومتساهل، إذا اجتمع على الترك ترك، وإذا تركه المتشدد وقبله المعتدل والمتساهل يقبل قول المعتدل والمتساهل. وهذا الأمر مبني على قرائن، قرائن في التجريح وقرائن في التعديل، ليس معناه أنه هذا يترك عن هواء وهذا يعدل عن هواء، وإنما هم سائرون على قرائن يستندون عليها في أمور الجرح، وقرائن يستندون عليها في أمور التعديل. فإذا غلبت عندهم قرينة التعديل عدلوه، وإذا غلبت عندهم قرينة الجرح جرحوه، فإن هناك من يجرح ربما عند المعتدل يراه ليس بجرح وإنما يعني ينزل من درجة الثقة إلى صدوق أو نحو ذلك، يتوسط في أمره ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. قال: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة، يعني هو مبتدع ومع ذلك رأوا أنه صادق في روايته فقبلوه، لأن البدعة لا تعلق لها بالرواية من حيث الصدق، إذا ثبت أن فلان صادق عندهم لا ينظرون إلى بدعته. فهذا قتادة كان يصيح بالقدر كما يذكرون صياحا، ومع ذلك هو عندهم ذاك الإمام الحافظ ورووا عنه. والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. قال: والجرح مقدم على التعديل، وفي الحاشية كلام قال وهو قول الجمهور استوى الطرفان في العدد أو لا، وصححه ابن الصلاح، وكذا صححه الأصوليون كالفخر والآمدي، بل حكى الخطيب اتفاق أهل العلم عليه إذا استوى العددان، وصنيع ابن الصلاح مشعر بذلك، وعليه يحمل قول ابن عساكر: أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راويا على قول من عدله، واقتضت حكاية الاتفاق في التساوي كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد المجرحين. قال الخطيب: العلة في ذلك أن الجارح مخبر عن أمر باطني قد علمه، ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهر، قد علمت من حاله الظاهر ما علمته، وتفردت بعلمي بعلم لم تعلمه من اختبار أمره، يعني فمعه زيادة علم. قال: وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل، وغاية قول المعدل كما قال العبد أنه لم يعلم فسقا ولم يظنه فظن عدالته، إذ العلم بالعدم لا يتصور، والجارح يقول: أنا علمت فسقه، فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا، ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به، يعني المعدل والجارح. والجمع أولى ما أمكن، لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر، وهذا كلام جميل جدا في هذا الباب، كلام مهم، يعني يعلل قبول الجرح وتقديم الجرح على التعديل، وإن كان من واحد وخالفه جماعة فإن الجرح مقدم، جرح المفسر هنا يقول: وأطلق ذلك جماعة، يعني جعلوا الجرح مقدم بإطلاق، وذكر هنا أن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، يعني يكون جرحا مفسرا. قال: ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إذا إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، إذا لم يفسر الجرح فالثابت الذي ثبتت عدالته يبقى على عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. إذا تعارضا من غير تفسير، تعارض الجرح والتعديل من غير تفسير، فالتعديل عند الإمام المزي وغيره، وقال ابن تكك العيد يطلب الترجيح، يعني ننظر في الراجح منهما، هل الراجح قول المعدلين أو قول المجرحين إذا كان الجرح غير مفسر. قال: وإن خلى المجروح عن تعديل، يعني ليس فيه تعديل ولا تجريح، خلا من التعديل ومن باب أولى طيب خلا من التعديل لكن فيه جرح، فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا، يعني الجرح فيه مجمل ضعيف أو نحو ذلك من الأمور المجملة، لم يبين سبب الضعف، غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، يعني الآن ليس فيه تعديل فهو مجهول. إذا جاء شخص ونقله من الجهالة إلى الجرح، وإن كان هذا الجرح غير مفسر، فيقبل قول الجارح إذا كان عارفا أو صادرا من عارف. قال: ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه، ومحله الرد، وإن توقف فيه هو مردود، سواء حكمنا بأنه مجهول أو ضعيف، حكمه حكم الرد، توقفنا فيه أو لم نتوقف. صواب في مثل هذا أن يقال: إعمال قول المجرح أولى من إهمال. قال: فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية، لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. معرفة كنى المسمين يعني الرواه المشهورون بأسمائهم دون كناهم، مشهور باسمه وليس مشهور بكنيته، فمعرفة كنية هذا المسمى أمر مهم. ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا، ونحن ما نعرفه إلا بالاسم، فلا إذا عرفنا الكنية نعرف موضع الاسم هذا المكنى. قال: لئلا يظن أنه آخر. ومعرفة أسماء المكنين الرواه المشهورون بكناهم دون أسمائهم، وهو عكس الذي قبله، يعني واحد مكنى لابد أن تعرف الاسم، واحد مسمى ولا تعرف الكنية لابد أن تعرف الكنية، هذا معنى. ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال: أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هذا هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه، كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه وإنما هو المقداد بن عمرو، أو إلى أمه كابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان يقول الشافعي: أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها، صناعة الحذاء أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم. وقيل غير هذا. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم، وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور، كمحمد بن بشر ومحمد بن السائب بن بشر، الأول ثقة والثاني ضعيف، فإذا نسب الثاني إلى جده تحصل اللبس، وقد وقع ذلك في الصحيح كما ذكر ابن قطلوبغا في حاشيته. هناك رجل اسمه محمد بن بشر، اسمه محمد وأبوه بشر ثقة، وهناك رجل اسمه محمد بن السائب بن بشر، فإذا نسب هذا وهو ضعيف، فإذا نسب محمد بن السائب بن بشر إلى جده فقيل فيه محمد بن بشر، يعني ربما اشتبه بمن أو التبس بالثقة، فلا بد أن يبين مثل هذا، ينتبه لمثل هذا الأمر، وغالبا ما ينبه عليه أو ينبه عليه أثناء الجمع، جمع الأسانيد مع كثرة التخريج أو بسط التخريج والتوسع في التخريج، يحصل أن ينسب إلى جد تارة وينسب إلى أبيه تارة أخرى، فيعلم هذا الأمر. والله تعالى أعلم، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله بقي علينا الدرس القادم إن شاء الله في الغد، وننتهي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والكتاب الذي سيكون بعد هذا الكتاب هو كتاب مقدمة ابن الصلاح، كتاب مقدمة ابن الصلاح، من درس النزهة وأتقنها يستطيع أن يدخل هذا الكتاب، ومن درس الاختصار معها كذلك هو أفضل، لكن من لم يدرس الاختصار إن شاء الله لا يضره ذلك، وإن كان الأفضل أن يدرس اختصار علوم الحديث، لكن من أراد الدخول معنا في المقدمة فلا بأس، لأن الاختصار زيادة، يعني الاختصار اختصار علوم الحديث أصله مقدمة ابن الصلاح، فنحن سندرس إن شاء الله الأصل والنسخ التي من أراد شراء نسخة، هناك نسخ غالية وهناك نسخ رخيصة، والأفضل للدرس أن تأخذ نسخة على ما يسر الله، يعني من كل واحد على استطاعته، هناك نسخ رخيصة لا بأس تأخذ إن شاء الله للدرس، فإذا خرجت نسخة متقنة مشروحة إن شاء الله تأخذ، وإلى الآن ما هناك نسخة يعني مشروحة شرحا تاما وموسع فيها المسائل، لكن هناك كتب اعتنت بكتاب ابن الصلاح إن شاء الله يأتي ذكرها في بابها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.